تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل ما بدأنا به في هذا الكتاب، وهو كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام. فوصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وهو صحيح مرفوعا وموقوفا. ولفظ الحديث عن جعفر بن عبد الله قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. ومعنى يسجد أن يضع جبهته على الحجر، رواه البيهقي. وفي رواية الطيالسي: ثم قال عمر رضي الله عنه: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. وهذه الكلمة من عمر رضي الله عنه حتى يعلم الناس أن الحجر لا ينفع ولا يضر، وإنما هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. رواه الطيالسي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. وعن أبي جعفر قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه جاء يوم التروية مسبدا أو مسبدا رأسه، فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه 3 مرات. وعند عبد الرزاق فقلت لابن جريج: ما التسبيد؟ قال: هو الرجل يغتسل ثم يغطي رأسه فيلصق شعره بعضه ببعض. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي والشافعي. وقال له: قبل الركن يريد به الركن الأسود، وليس المراد نفس الركن الأسود بل ما فيه، وهو الحجر الأسود. ويوم التروية هو 8 ذي الحجة. وصحح إسناده الإمام الألباني، وصحح إسناده الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ومن الآثار الواردة عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر، والترمذي وقال والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، أي معتنيا. وعن عاصم قال: رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر نحوه. أخرجه ابن أبي شيبة. وهذا فيه أنه من لم يقبله ويستلمه بيده فينظر إليه ويلتفت فيكبر، وجاء في بعض الروايات ستأتي معنا أنه يشير بيده. فائدة: مكان الملتزم وما رد فيه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت: ألا نتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى فسلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني. وعن عطاء أن ابن عباس قال: الملتزم ما بين الركن والباب. وعن أبي الزبير قال: رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير يلتزمونه، أخرجه الفاكهي. وعنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه. وفي الأثر عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير رضي الله عنهما يطوف بالبيت يسرع المشي. قال يحيى في حديثه: قال سفيان: كان خليفة فكان يوسع له فيسرع المشي، أخرجه الفاكهي. وعن طاوس قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يسرع في الطواف، أخرجه الفاكهي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب 3 ومشى 4، ومعنى خب أي أسرع في المشي. قلت: والرمل في طواف القدوم خاصة، أما الإفاضة والوداع وطواف النفل فلا رمل فيها، وفيه أن الرمل في طواف القدوم فقط، وسيأتي معنا ما المراد بهذا الفعل. فائدة: جواز البناء على الطواف إذا قطعه العارض. ومعنى جواز البناء أي أنه إذا طاف أشواط وبقي له أشواط وعرضه عارض، ثم كصلاة وغيرها، يبني على ما فات. فإن طاف 3 يبدأ بالرابع، وإن طاف 4 يبدأ بالخامس. وعن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت 3 أطواف ثم قعد يستريح، وغلام له يروح علينا، ثم قام فبنى على طوافه. وهذا فيه جواز التوقف عند التعب أو أي عارض ثم يكمل حيث وقف، أخرجه ابن أبي شيبة. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما قدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4، متفق عليه. والسبب الرمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم. غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هكذا أهل الشرك وأهل الزيق لا يتركون أهل السنة من الهمز واللمز. وكل قوم ولكل قوم وارث، ولكل قوم وارث. ألا ترى ما يتعرض له أهل المنهج السلفي من هجمات مغرضة من أهل البدع ومن أهل الكفر والزندقة؟ وفي الأثر عن ابن عباس قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء. وقال الشيخ شعيب الأرنوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وفيه استمرارية الرمل إلى اليوم، وهو سنة متبعة. وعن عطاء بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال عطاء: ولا رمل فيه، أخرجه أبو داود بن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. وعن نافع أن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، أخرجه مالك. وعن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال ليس على النساء رمل البيت ولا بين الصفا والمروة. الكلام في الطواف أي الكلام الذي ليس فيه فائدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطواف بالبيت صلاة فأقل الكلام فيه، أخرجه من أبي شيبة. وعن إبراهيم ابن ميسرة قال كنت أطوف مع طاوس فقال لي ألم أقل لك؟ قلت لا أدري والله. قال ألم أقل لك أن ابن عباس قال إذا طفت بالبيت فأقلل فيه الكلام فإنه صلاة؟ أخرجه الفاكهي. وعن طاوس قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة، أخرجه الشافعي والنسائي. وقال الإمام الألباني رحمه الله إسناده صحيح. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وهنا بدعة انتشرت في الاستلام أو في استلام الركنين، وهو بعد الاستلام مسح الوجه، هذا عمل ليس عليه دليل. وفي الأثر عن أبي الشعثاء أنه قال من يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن، أخرجه البخاري. وعن عاصم بن سليمان أنه رأى أنس بن مالك يستلم الأركان كلها، أخرجه عبد الرزاق. قلت واستقر الأمر بعد استلام الركنين فقط، وعلى استلام الركنين فقط اتباعا للسنة، وهي الأولى بالاستلام، لأن ذلك محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك اجتهاد إذا حضر النص أبطله. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وكما تقدم أن هذا من عمر سد للذريعة حتى لا يعتقد فيه النفع والضر. وفي رواية لمسلم أنه قبله وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، رواه مسلم. وفي الأثر عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت أرأيت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، رواه البخاري. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت وابن عباس؟ قال نعم، وحسبت كثيرا. قلت هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال فلما أستلمه إذن؟ أخرجه الشافعي والبيهقي في معرفة السنن. وقال الإمام الألباني رحمه الله الإرسال إسناده جيد. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي أحدا وامضي. وهذا فيه دليل أن الاستلام ليس بواجب. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف، رواه البيهقي والشافعي. وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يستلمه ولا يزاحم عليه، وكان ابن عمر يفعله، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وفيه حفظ الصحابة رضي الله عنهم لحمى التوحيد والتحذير من الشرك مع الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستلام للركنين، أما التقبيل أو تقبيل اليد أو المحجن عند استلامه فهو للحجر الأسود خاصة، وهذا خلاف المسح الذي يفعل الناس اليوم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. فائدة: إن لم يتمكن من استلام الركن بيده أو بمحجن فإنه يشير إليه ويسمي ويكبر ولا يقبل يده ولا ما أشار به، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر، ولم يثبت أنه يقبل يده بعد الإشارة أو يقبل ما يشير به. وفي الأثر عن نافع أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر، أخرجه عبد الرزاق. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قلت: فيه جواز الإحرام بالأخضر والأبيض وأفضل للرجال، والأخضر والبياض أفضل للرجال. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. أي هذا أنه من كان يكبر أو يهلل فلا ينكر عليه أو يفعل هذا وذاك. وفي الأثر عن أبي يعفور قال: كنت أسير مع ابن عمر وابن الحنفية في منى إلى عرفات، فكان ابن عمر يكبر وكان ابن الحنفية يلبي، وأخرجه ابن أبي جهل. وعن بودتة ابن عبد الرحمن قال: ذكر لابن عمر التلبية يوم عرفة فقال: التكبير أحب إلي، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقلي أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. فيه جواز الإفاضة من مزدلفة بعد منتصف الليل للضعفة وكبار السن. وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أو رضي الله عنهما أنها نزلت ليلة جمع أي ليلة المزدلفة عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة فقالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، أي أجلنا في المسير من مزدلفة. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي الكبار في السن والضعفة والذين معهم العوائل لا يستطيعون المبيت ويخشون الزحام، رواه البخاري ومسلم. وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضنا، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر نوهن حيض إذا كن قد أفضنا، أي يسقط عنهن طواف الوداع. وإلا والاستحاضة دم غير دم الحيض. فائدة: في جواز طواف المستحاضة، والمستحاضة دم غير دوام الحيض. عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت دما، فرجعت حتى ذهب ذلك مني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت دما، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت باب المسجد هرقت دما. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. وفيه جواز طواف المستحاضة لا الحائض، إنما المستحاضة التي يأتيها دم غير دم الحيض. أخرجه مالك والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. وعن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ويذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام قبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه البخاري ومسلم. قلت: وفيه جواز تقديم الطواف على الرمي للنساء والضعفة ومن في حكمهم، أي تقديم طواف الإفاضة وخاصة للنساء خوف الحيض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع، أي لا يصح هذا الحديث. قلت: الحديث مخالف لما تقدم من الأحاديث والآثار الدالة على جواز الرمي قبل طلوع الشمس للضعفة. وفي الأثر عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنه أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتت منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا، ولم ير عليهما شيئا. أخرجه مالك والبيهقي. حبسهما العذر، وفيه أن إذا تأخر بسبب الزحام إلى الليل يرمي ولا حرج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وفي الأثر عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. فقالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتا، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. رواه البخاري مسلم. قلت: والضعفة مخيرون عند انصرافهم من مزدلفة بليل، ومخيرون بين رمي الجمرة أو الطواف ثم الرمي. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وقف معنا حتى دفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وصححه الإمام الألباني. قصة الحديث عن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين أقام الصلاة وعند أبي داود بالموقف يعني بجمع فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي أي أتعبتها وعند أبي داود مطيتي وتعبت وأتعبت نفسي والله يا رسول الله ما تركت من حبل وفيه رواية من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي واللفظ له وصححه الإمام الألباني. وهذا فيه أن من مر على عرفة بالليل قبل صلاة الفجر من يوم النحر فقد أصاب الحج. وفي الأثر وفي الحديث عن بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أي أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن أي بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الحج عرفة. أخرجه ابن أبي داود والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني. وفي الأثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. وعن إبراهيم بن الأسود قال سألت عمر عن رجل فاته الحج قال يهل بيرة وعليه الحج من قابل، ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج قال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، يعني أي من أحرم ولم يدرك عرفة إلا بعد فجر يوم مزدلفة فيجعلها عمرة ويحج من السنة التي تليها. وعن نافع عن ابن عمر أنه قال من أدرك ليلة النحر من الحجاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فوقف قبل أن يطلع الفجر فقد فاته أو بعد أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهدي بدنه في حجه، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أخرجه الشافعي والبيهقي. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وثبير هذا جبل عظيم من جبال مكة وهو على اليد اليمنى وأنت مقبل على من مزدلفة مقبل على منى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل تطلع الشمس، رواه البخاري. وفي الحديث عن عمر عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، وأنا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، أخرجه البخاري. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة الكعبة، رواه البخاري. وفي الحديث عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. فيه جواز التهليل والتكبير والجمع بينهما خير. وفي الأثر عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان يكبر في غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر ويقطع. عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقول التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد العصر من يوم النحر، يقصد اليوم الثالث من أيام التشريق، أخرجه الطبراني الكبير. وعن عكرمة عن ابن عباس يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر، لا يكبر إلى آخر أيام النحر في المغرب: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، رواه البيهقي وابن أبي شيبة وصححه الألباني. وعن عمرو بن دينار أن ابن عباس رضي الله عنهما يوم النفر كان يكبر ويأمر من حوله أن يكبروا عملا بقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أخرجه مسدد واللفظ له والبيهقي. وعنه قال: سمعت أحمد غير مرة سئل متى يكبر أيام التشريق، قال: غداة يوم عرفة ويقطع آخر أيام التشريق عند العصر. قلت لأحمد: يكبر العصر ثم يقطع؟ قال: نعم، رواه ابن أبي داود في مسائل الإمام أحمد. قلت: وهذه الآثار في حق المقيم، أما الحاج فإنه يلبي ويكبر قبل عرفة وبعدها، فإذا رمى الجمرة قطع التلبية وشرع له التكبير أيام التشريق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. قلت: يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حرصهم على الاتباع. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. وفي الأثر عن عمرو بن دينار قال: ذهبت أرمي الجمار فسألت: هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ فقال: لا، ولكن قد رمى أمير المؤمنين، يعنون ابن الزبير رضي الله عنهما. قال عمرو: فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما، فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى فرماها، ثم تقدم أمامها قليلا، ثم وقف وقوفا طويلا، ثم أتى الوسطى فرماها، ثم قام عن يسارها فوقف وقوفا طويلا، ثم أتى الجمرة العقبة فرماها، ثم انصرف ولم يقف عندها أخرجه الفاكي في أخبار مكة ومن وعن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر في الفتح إذا رمى إمامك فرمه يعني الأمير الذي على الحج وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه فقلت له أرأيت إن أخر إمامي أي الرمي فذكر له الحديث أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلي وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور وخالف فيه عطاء وطاوس فقال يجوز قبل الزوال ومطلقا ورخص الحنفية في الرمي قبل يوم النفر قبل الزوال وقال إسحاق إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه له. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس أخرجه مالك والبيهقي. وعن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول في اليوم الثاني من أيام التشريق حل النفر لمن أراد ولمن شاء أخرجه ابن الجعد. فائدة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار في الغد أخرجه مالك والبيهقي. وفيه أن المتعجل يتعجل قبل المغرب أما إذا تعدى المغرب أو غربت الشمس فلا ينفر حتى يأتي اليوم الثاني ثم يرمي بعد الزوال وينفر. والله أعلم. ونكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل ما بدأنا به في هذا الكتاب وهو كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، فوصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وهو صحيح مرفوعا وموقوفا. ولفظ الحديث عن جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. ومعنى يسجد أن يضع جبهته على الحجر، رواه البيهقي. وفي رواية الطيالسي: ثم قال عمر رضي الله عنه: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. وهذه الكلمة من عمر رضي الله عنه حتى يعلم الناس أن الحجر لا ينفع ولا يضر، وإنما هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. رواه الطيالسي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. وعن أبي جعفر قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه جاء يوم التروية مسبدا أو مسبدا رأسه، فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه 3 مرات. وعند عبد الرزاق فقلت لابن جريج: ما التسبيد؟ قال: هو الرجل يغتسل ثم يغطي رأسه فيلصق شعره بعضه ببعض. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي والشافعي. وقال له: قبل الركن يريد به الركن الأسود، وليس المراد نفس الركن الأسود بل ما فيه وهو الحجر الأسود. ويوم التروية هو 8 ذي الحجة. وصحح إسناده الإمام الألباني، وصحح إسناده الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ومن الآثار الواردة عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر، والترمذي وقال والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، أي معتنيا. وعن عاصم قال: رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر نحوه. أخرجه ابن أبي شيبة. وهذا فيه أنه من لم يقبله ويستلمه بيده فينظر إليه ويلتفت فيكبر. وجاء في بعض الروايات ستأتي معنا أنه يشير بيده. فائدة: مكان الملتزم وما رد فيه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت: ألا نتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى فسلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني. وعن عطاء أن ابن عباس قال: الملتزم ما بين الركن والباب. وعن أبي الزبير قال: رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير يلتزمونه. أخرجه الفاكهي. وعنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه. وفي الأثر عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير رضي الله عنهما يطوف بالبيت يسرع المشي. قال يحيى في حديثه: قال سفيان: كان خليفة فكان يوسع له فيسرع المشي. أخرجه الفاكهي. وعن طاووس قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يسرع في الطواف. أخرجه الفاكهي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب 3 ومشى 4. ومعنى خب أي أسرع في المشي. قلت: والرمل في طواف القدوم خاصة، أما الإفاضة والوداع وطواف النفل فلا رمل فيها. وفيه أن الرمل في طواف القدوم فقط، وسيأتي معنا ما المراد بهذا الفعل. فائدة جواز البناء على الطواف إذا قطعه العارض، ومعنى جواز البناء أي أنه إذا طاف أشواط وبقي له أشواط وعرضه عارض ثم كصلاة وغيرها يبني على ما فات، فإن طاف ثلاثا يبدأ بالرابع، وإن طاف أربعة يبدأ بالخامس. وعن جميل بن زيد قال رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف ثم قعد يستريح وغلام له يروح علينا ثم قام فبنى على طوافه، وهذا فيه جواز التوقف عند التعب أو أي عارض ثم يكمل حيث وقف، أخرجه ابن أبي شيبة. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما قدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. والسبب الرمل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هكذا أهل الشرك وأهل الزيغ لا يتركون أهل السنة من الهمز واللمز، وكل قوم ولكل قوم وارث ولكل قوم وارث. ألا ترى ما يتعرض له أهل المنهج السلفي من هجمات مغرضة من أهل البدع ومن أهل الكفر والزندقة؟ وفي الأثر عن ابن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء. وقال الشيخ شعيب الأرنوط إسناده صحيح على شرط الشيخين، وفيه استمرارية الرمل إلى اليوم وهو سنة متبعة. وعن عطاء بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، قال عطاء ولا رمل فيه، أخرجه أبو داود بن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، أخرجه مالك. وعن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال ليس على النساء رمل البيت ولا بين الصفا والمروة. الكلام في الطواف أي الكلام الذي ليس فيه فائدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطواف بالبيت صلاة فأقل الكلام فيه، أخرجه من أبي شيبة. وعن إبراهيم بن ميسرة قال كنت أطوف مع طاووس فقال لي ألم أقل لك؟ قلت لا أدري والله. قال ألم أقل لك أن ابن عباس قال إذا طفت بالبيت فأقلل فيه الكلام فإنه صلاة، أخرجه الفاكهي. وعن طاووس قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة، أخرجه الشافعي والنسائي. وقال الإمام الألباني رحمه الله إسناده صحيح. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليماني الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وهنا بدعة انتشرت في الاستلام أو في استلام الركنين، وهو بعد الاستلام مسح الوجه، هذا عمل ليس عليه دليل. وفي الأثر عن أبي الشعثاء أنه قال: من يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن، أخرجه البخاري. وعن عاصم بن سليمان أنه رأى أنس بن مالك يستلم الأركان كلها، أخرجه عبد الرزاق. قلت: واستقر الأمر بعد استلام الركنين فقط، وعلى استلام الركنين فقط اتباعا للسنة، وهي الأولى بالاستلام، لأن ذلك محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك اجتهاد إذا حضر النص أبطله. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وكما تقدم أن هذا من عمر سد للذريعة حتى لا يعتقد فيه النفع والضر. وفي رواية لمسلم أنه قبله وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، رواه مسلم. وفي الأثر عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن أزحمت أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، رواه البخاري. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: نعم، وحسبت كثيرا. قلت: هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال: فلما أستلمه إذن؟ أخرجه الشافعي والبيهقي في معرفة السنن. وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء: إسناده جيد. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي أحدا وامضي. وهذا فيه دليل أن الاستلام ليس بواجب. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف، رواه البيهقي والشافعي. وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يستلمه ولا يزاحم عليه، وكان ابن عمر يفعله، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وفيه حفظ الصحابة رضي الله عنهم لحمة التوحيد والتحذير من الشرك مع الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستلام للركنين، أما التقبيل أو تقبيل اليد أو المحجن عند استلامه فهو للحجر الأسود خاصة، وهذا خلاف المسح الذي يفعل الناس اليوم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. فائدة: إن لم يتمكن من استلام الركن بيده أو بمحجن فإنه يشير إليه ويسمي ويكبر، ولا يقبل يده ولا ما أشار به، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر، ولم يثبت أنه يقبل يده بعد الإشارة أو يقبل ما يشير به. وفي الأثر عن نافع أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، أخرجه عبد الرزاق. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قلت فيه جواز الإحرام بالأخضر والأبيض وأفضل للرجال، والأخضر والبياض أفضل للرجال. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. أي هذا أنه من كان يكبر أو يهلل فلا ينكر عليه أو يفعل هذا وذاك. وفي الأثر عن أبي يعفور قال كنت أسير مع ابن عمر وابن الحنفية في منى إلى عرفات، فكان ابن عمر يكبر وكان ابن الحنفية يلبي، وأخرجه ابن أبي جهل. وعن مودة ابن عبد الرحمن قال ذكر لابن عمر التلبية يوم عرفة فقال التكبير أحب إلي، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. فيه جواز الإفاضة من مزدلفة بعد منتصف الليل للضعفة وكبار السن. وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أو رضي الله عنهما أنها نزلت ليلة جمع أي ليلة المزدلفة عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا أي أجلنا في المسير من مزدلفة. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن أي الكبار في السن والضعفة والذين معهم العوائل لا يستطيعون المبيت ويخشون الزحام، رواه البخاري ومسلم. وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضنا، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر نوهن حيض إذا كن قد أفضنا، أي يسقط عنهن طواف الوداع. وإلا والاستحاضة دم غير دم الحيض. فائدة في جواز طواف المستحاضة، والمستحاضة دم غير دوام الحيض. عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت دما فرجعت حتى ذهب ذلك مني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت دما فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت باب المسجد هرقت دما. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. وفيه جواز طواف المستحاضة لا الحائض، إنما المستحاضة التي يأتيها دم غير دم الحيض، أخرجه مالك والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ويذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام قبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه البخاري ومسلم. قلت: وفيه جواز تقديم الطواف على الرمي للنساء والضعفة ومن في حكمهم، أي تقديم طواف الإفاضة وخاصة للنساء خوف الحيض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع، أي لا يصح هذا الحديث. قلت: الحديث مخالف لما تقدم من الأحاديث والآثار الدالة على جواز الرمي قبل طلوع الشمس للضعفة. وفي الأثر عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنه أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتت منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا، أخرجه مالك والبيهقي. حبسهما العذر، وفيه أن إذا تأخر بسبب الزحام إلى الليل يرمي ولا حرج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وفي الأثر عن عبد الله مولى أسماء بنت أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. فقالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتا، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. رواه البخاري مسلم. قلت: والضعفة مخيرون عند انصرافهم من مزدلفة بليل، ومخيرون بين رمي الجمرة أو الطواف ثم الرمي. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، وقف معنا حتى دفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وصححه الإمام الألباني. قصة الحديث عن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين أقام الصلاة، وعند أبي داود بالموقف، يعني بجمع. فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي، أي أتعبتها، وعند أبي داود مطيتي، وتعبت وأتعبت نفسي، والله يا رسول الله ما تركت من حبل، وفيه رواية، من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له وصححه الإمام الألباني. وهذا فيه أن من مر على عرفة بالليل قبل صلاة الفجر من يوم النحر فقد أصاب الحج. وفي الأثر وفي الحديث عن بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أي أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن أي بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الحج عرفة، أخرجه ابن أبي داود والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني. وفي الأثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. وعن إبراهيم بن الأسود قال سألت عمر عن رجل فاته الحج قال يهل بيت وعليه الحج من قابل، ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج قال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، يعني أي من أحرم ولم يدرك عرفة إلا بعد فجر يوم مزدلفة فيجعلها عمرة ويحج من السنة التي تليها. وعن نافع عن ابن عمر أنه قال من أدرك ليلة النحر من الحجاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فوقف قبل أن يطلع الفجر فقد فاته أو بعد أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم يقصر إن شاء، وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهدي بدنه في حجه، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، أخرجه الشافعي والبيهقي. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وثبير هذا جبل عظيم من جبال مكة وهو على اليد اليمنى وأنت مقبل على من مزدلفة مقبل على منى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل تطلع الشمس، رواه البخاري. وفي الحديث عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأنا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، أخرجه البخاري. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة الكعبة، رواه البخاري. وفي الحديث عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهو ما غاديان من هنا إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه فيه جواز التهليل والتكبير والجمع بينهما خير. وفي الأثر عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان يكبر في غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر ويقطع. عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد العصر من يوم النحر يقصد اليوم الثالث من أيام التشريق، أخرجه الطبراني الكبير. وعن عكرمة عن ابن عباس يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر إلى آخر أيام النحر في المغرب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا، رواه البيهقي وابن أبي شيبة وصححه الألباني. وعن عمرو بن دينار أن ابن عباس رضي الله عنهما يوم النفر كان يكبر ويأمر من حوله أن يكبروا عملا بقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أخرجه مسدد واللفظ له والبيهقي. وعنه قال سمعت أحمد غير مرة سئل متى يكبر أيام التشريق قال غداة يوم عرفة ويقطع آخر أيام التشريق عند العصر. قلت لأحمد يكبر العصر ثم يقطع؟ قال نعم، رواه ابن أبي داود في مسائل الإمام أحمد. قلت وهذه الآثار في حق المقيم، أما الحاج فإنه يلبي ويكبر قبل عرفة وبعدها، فإذا رمى الجمرة قطع التلبية وشرع له التكبير أيام التشريق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. قلت يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حرصهم على الاتباع. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. وفي الأثر عن عمرو بن دينار قال ذهبت أرمي الجمار فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال لا ولكن قد رمى أمير المؤمنين، يعنون ابن الزبير رضي الله عنهما. قال عمرو فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى فرماها ثم تقدم أمامها قليلا ثم وقف وقوفا طويلا ثم أتى الوسطى فرماها ثم قام عن يسارها فوقف وقوفا طويلا ثم أتى الجمرة العقبة فرماها ثم انصرف ولم يقف عندها، أخرجه الفاكي في أخبار مكة. ومن وعن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر في الفتح إذا رمى إمامك فرمه، يعني الأمير الذي على الحج، وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه فقلت له أرأيت إن أخر إمامي أي الرمي، فذكر له الحديث أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلي، وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس، فقال يجوز قبل الزوال ومطلقا، ورخص الحنفية في الرمي قبل يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق إن رمي من رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه له. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، أخرجه مالك والبيهقي. وعن زيد بن جبير قال سمعت بن عمر يقول في اليوم الثاني من أيام التشريق حل النفر لمن أراد ولمن شاء، أخرجه ابن الجعد. فائدة: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار في الغد، أخرجه مالك والبيهقي. وفيه أن المتعجل يتعجل قبل المغرب، أما إذا تعدى المغرب أو غربت الشمس فلا ينفر حتى يأتي اليوم الثاني ثم يرمي بعد الزوال وينفر. والله أعلم. ونكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.